وعلى هذا فيستحب أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب. هذا من جهة العدد، من جهة اللون بيض، ثلاثة أثواب بيض. من جهة النوع من قطن، لأن القطن يكون فيه القوة ويكون فيه البرودة، فهو خير من الصوف. وأما الحرير فلا يجوز. طيب، لا، لو أن الإنسان كفن بواحدة فقط يجوز أو لا يجوز؟
يجوز،
لكنه خلاف الأفضل. وإذا كان له ورث فقراء، هل يجوز أن نكفنه بثلاثة أثواب؟ لأن هذا سوف يضيق على ورثه. الجواب
نعم،
بل هو الأفضل. لا يقال إن له ورثة ضعفاء، نقول لأن حق الميت في ماله مقدم على حق الورثة. لو كفن بغير البياض لكان جائزا، لكن البياض أفضل. لو كفن بغير القطن فهو جائز، لكن القطن أفضل. فإن قال قائل: هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكيف تجعلونه مشروعا؟ قلنا: لا شك أن الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون، وقد أمرنا باتباع سنتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما قولها رضي الله عنها: ليس فيها قميص ولا عمامة، المعنى أنه لم يكفن في قميص ولم يجعل على رأسه عمامة. وأما من قال إن المعنى ثلاثة أثواب سوى القميص والعمامة، فلا شك أن هذا بعيد من الصواب، لأن اللفظ لا يقتضيه، اللفظ لا يقتضيه. ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، واضح أن المراد بذلك النفي لا الاستثناء. وأما قولها رضي الله عنها: أما الحلة فإنما اشتريت إلى آخره، فنقرأ شرح النووي عليها.
فإنما شبه على الناس فيها، وهو بضم الشين وكسر الباء المشددة، ومعناه اشتبه عليهم. قال أهل اللغة: ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزارا ورداء. قولها: حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر. هذا الحديث اللي بعده ما في شيء.
ماذا يمكن اللفظ الثاني بين، يمكن اللفظ الثاني
هو. الأخوان يشيرون إلى الحديث عن القميص والعمامة، هل هذا السؤال عن هذا ولا عن الحلة يا شيخ؟
لا، سؤال عن الحلة، لكن اللفظ الثاني يبين، اللفظ الثاني ساقه المؤلف يبين، لأنه أشكر على كيف تعطى عبد الله بن أبي بكر، ولكن اللفظ الثاني يبين.
عبد الله في اللفظ الثاني،
أقول اللفظ الثاني ما قرأناه. أنا سألتك عن الشرح لأنه أشكل عليك كيف يأخذ عبد الله، لكن الآن نقرأ اللفظ الثاني وتبين، فلا حاجة، المعنى واضح في نشرة القميص والعمامة. نعم.
وحدثني علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. ولا قرأت نبيض.
نعم استمع.
فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها. وحدثنا
يعني اتضح الأمر، هذه الحلة كانت لعبد الله بن أبي بكر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أدرج فيها على أنها كفن، ثم بدل الصحابة الذين يتولون أمره أن ينزعوها منه وأن يكفنوه في هذه الأثواب الثلاثة، ثم ردت لعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وهم أن تكون كفنا له، ثم عدل عن ذلك لكون الله سبحانه وتعالى لم يختارها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه بعد أن أدرج فيها هيئ لهم أن ينزعوها فتركها رضي الله عنه. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع حاء. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر. وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أثواب سحولية.
وهذا نص في أن معنى قوله ليس فيها قميص ولا عمامة أي أنه استثناء، نعم، أو أنه نفي، أنه نفي وليس استثناء. نعم. أنه
يقول ذلك كأسك، يعني كان يود لو أنه لم تفتح عليه الدنيا وأنه مات قبل الفتح.
يحتمل هذا، هذا يحتمل. نعم.
بعض الناس عندنا يصنع في الثوب الذي يلي جسد الميت أنه يقصه يعني يكون الثوب هكذا، يصنع ويفنى من طرفي ويقصه من هذه الناحية من فوق ويدخل رأس الميت في هذه الفتح.
يكون كالقميص. لا لا ليس هذا، عائشة تقول أدرج فيها إدراجا. لا إذا كنت ولي الميت فانزعه واجعله كفن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا على سبيل الله أعلم، على سبيل الورع، إن كأن عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه كأنه لما أن الله لم يختارها للرسول طابت نفسه منها. خالد من الباء لأنها رجعت لي. الحقيقة أن هذه قضية عين ما نقدر كيف تصرف فيها. لا يقول باع وصد. نعم تصدق بثمنها، باع وصدق بثمنها.
إذا وقع في هذا
ثم ردوا.
نعم اي تكون ملكه لا ترجع ملكا له لان الميت ما يملك.
باب تزكية الميت. وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء.
إذا مات الميت قال العلماء فإنه يستحب أن تخلع ثيابه لكن بعد أن يكون على عورته ما يسترها لأن بقاء ثيابه عليه ربما يؤدي إلى حرارة الجسم ويكون أقرب إلى التبسط فتخلع الثياب ثم يغطى حتى يأتي أوان تغسيله كما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب في تحسين كفن الميت. حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير قاتل وقبض ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل في الليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يحسن كفن الميت بأن يكون جديدا أو غسيلا نظيفا. وفيه أيضا الزجر عن الدفن ليلا إذا خيف التقصير إما في غسله أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه فإن لم يخف التقصير فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت ليلا ولم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يشقوا عليه قال هلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا من شأنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فدلوه فخرج وصلى عليه ولم ينههم. لكن إذا خيف التقصير في حق الميت فحينئذ ينهى عن الدفن في الليل. نعم.
باب الإسراع بالجنازة. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال آخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم.
هذا أيضا مما ينبغي في تشييع الميت وتجهيزه: الإسراء في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحمله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، وعلل بأنها إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، أو قال عليه: وإن كانت سوى ذلك فشر يوضع عن الرقاب. إلا أن العلماء قالوا بشرط أن لا يكون موته فجأة، فإن كان موته فجأة فإنه ينتظر حتى يتيقن موته. وتيقن الموت يكون بعلامات يعرفها الذين يمارسون الموتى كثيرا، كانخفاض الصدرين، وكذلك ارتخاء القدمين وما أشبه ذلك، والفك الأسفل أيضا يرتخي. وهنا علامات الآن بالطب الحديث تكون أبين وأوضح. المهم أنه إذا مات فجأة فلا يبادر بدفنه، بل ينتظر حتى يتيقن موته. أما إذا كان مريضا من قبل وعرف أنه قد مات فالأفضل أن إيش؟ أن يسرع به. وفي قوله: وإن تكن سوى ذلك أو غير ذلك، دليل على أنه ينبغي أن يعبر بالتعبيرات بالألفاظ التي ليست مكروهة، لأنه كان يمكن أن يقول: إن تكن صالحة وضدها إن تكن فاسدة، ولكنه قال: إن تكن غير ذلك، تلطيفا لللفظ والأسلوب. وفي هذا دليل على خطأ من يؤخرون دفن الجنازة الآن، يؤخرونها يوما أو ربما يومين من أجل أن يحضر أقاربها البعيدون. تجد الأقارب في أمريكا ولا في بلد آخر بعيد يقول: ننتظر حتى يأتي. وهذا حقيقة جناية على الميت قبل كل شيء، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا كان صالحا فإن نفسه تقول: قدموني قدموني. وهذا جناية عليه. ويقال: هؤلاء الذين كانوا غائبين من أقاربه إذا حضروا خرجوا وصلوا عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ماتت في الليل، خرج عليه الصلاة والسلام وصلى عليها على قبرها. أما أن يسجن ويبقى فلا. فإن قال قائل: إذا احتيج إلى بقائه لمعرفة سبب موته أو للخوف من مطالبة أو نزاع أو خصومة، فهل يجوز ذلك؟ فالجواب: نعم يجوز، هذا لحاجة. فإذا أخر من أجل أن يعرف سبب الموت أو من أجل دفع النزاع والخصومات فيما لو جاء أقاربه، وهذا يقع كثيرا فيما إذا كان الميت أجنبيا، فإن أهله ربما يطالبون، يقول: لماذا دفنتم ميتنا قبل أن نحضر أو قبل أن يحقق الأمر أو ما أشبه ذلك. وفي أيضا دليل على أن المراد بالإسراع يعني ألا تؤخر. وهل يسرع في المشي أيضا؟ الجواب: نعم، لكن يسرع في المشي بدون مشقة على المشيعين وبدون خوف على الجنازة. أما الإسراع الذي يطيرون فيه طيران هذا لا ينبغي، لأنه يعني يشق على الناس من وجه، وربما تتمزق الجسد من وجه آخر، أو ربما يخرج من بطنه شيء مع الرج. نعم، اسأل.
إيش؟ أحيانا كثير من الناس تتحقق فيه علامات الموت ثم يقوم بعد فترة. شغلنا هل في ضابط معين
يقوم
بعد فترة؟ يعني يظهر، نعم يظهر بسبب كفر. هذا حدث كثيرا
وقلت مجال هذا. لكن شغل علامات الموت ويقوم بعدين يقوم.
والله شيخ أنا قرأنا
هذا. شهدت على ذلك؟
لا، قرأته من ثقافة.
كتب. صحف.
لا كتب شيخ خاص مؤلفة هو. ناس علماء. الشيخ
علامة معينة يعني مبين واحد مات. على كل حال العلماء قالوا إذا شك في موته يجب أن يبقى حتى يتيقن موته. لا بد من يقين. صالح. نعم. أحسنت، هذا جواب جيد، هذا سؤال أو إيراد جيد. لماذا أخر دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأنه توفي يوم الاثنين ولم يدفن ليلة الأربعاء. سبب ذلك أنه لا يمكن أن يدفن الإمام قبل أن يوجد خلفه في الأرض، لأنه لو دفن عليه الصلاة والسلام قبل أن يختار الخليفة فقت الأمة بلا إمام، وهذه مسألة ما هي هينة. لا بد أن يكون للمسلمين إمام، فلو أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن لبقت الأمة بلا إمام، لذلك لم يدفنوه حتى تعين الخليفة من بعده. نعم. ثلاثة. هنا الدفن في الأوقات المنهي عنها منهي عنه، وهي ثلاثة: من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، وقبل الغروب بمثل هذا القدر، يعني قبل الغروب ربع ساعة ثلث ساعة، وعند قيام الشمس يعني وسط النهار حتى تزول. هذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها. فلو فرض أنهم وصلوا إلى المقبرة بعد صلاة الفجر وحفروا القبر، فلما انتهوا من حفره وإذا الشمس تبزغ، نقول انتظر لا تدفنوه حتى ترتفع الشمس قيد الرمح. نعم. وكذلك لو فرض أنه صلوا عليه العصر ثم كانت المقبرة بعيدة ولن يصلوها إلا قرب غروب الشمس، فإنه نقول انتظروا حتى تغرب الشمس. نعم.
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة. قال هارون حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة.
هذا من فضل الصلاة على الميت أن من شهدها حتى وصلى عليها فله قراط. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يمشي معها من البيت أو يشهدها في المسجد، المهم أن تحبسه الجنازة حتى يصلى عليها. والجنازة بالفتح الميت، وبالكسر سرير الميت، يعني النعش. والمناسبة ظاهرة لأن الميت فوق النعش، فناسب أن يكون بالفتح، والنعش تحته فناسب أن يكون بالكسر. طيب، من شهد حتى تدفن فله قراطان. الظاهر والله أعلم أنه شهد حتى تدفن مع الصلاة، يعني جمع بين الصلاة والدفن فله قراطان. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما القراطان؟ أهما نسبة أجر المصار كما قاله من لم يتأمل الحديث، وأن القراط جزء من 24 جزءا كما هو معروف في علم الفرائض، أو جزء من 20 جزءا، وأن المعنى قراط من أجر المصار، وهذا لا شك أنه غلط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر القراط فقال: مثل الجبلين العظيمين، وفي لفظ أصغرهما مثل أحد، وهذا قدر عظيم كبير. هذا بالإضافة إلى أنه يقضي حق أقارب الميت إذا كانوا يشرهون عليه على المشيع، ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما حدث بهذا الحديث قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة، وبعدين صار يخرج لأنه لا يمكن أن يظهر أنه أضاع هذا الشيء ثم يفرط فيه رضي الله عنه، لأنه كان من أحرص الناس على الخير. نعم. لا فهو أفضل إذا اشتغل بطلب علم أو بالعلم فهو أفضل، ولهذا يمرون أحيانا بالجنائز من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحاب فيثنى عليها خيرا أو يثنى عليها شرا وهو باقي، والعلم كما قدمنا لكم سابقا لا شيء يعدله، العلم لا شيء يعدله، أفضل حتى من الصلاة. فلو أن إنسان قال أريد أن أصلي في المسجد ركعات يعني غير التحية أو أحضر الدرس، قلنا أحضر الدرس أفضل. لو كان في المسجد الحرام وقال أفضل أن أطوف أو أحضر الدرس، قلنا أحضر الدرس أفضل. العلم لا يعدل شيء أبدا إلا من كان في ساحة الاعتكاف. نعم. لا عام عام لا بد من إمام.
حتى يكون لها إمام.
لكن لا يذهب وهلك أو وهمك أو تخيلك إلى أنك تريد أن تكون الأمة الإسلامية اليوم لها إمام واحد. ما في إمام واحد الآن. الآن الأمة الإسلامية من زمان كان لها أئمة حتى من عهد الصحابة، كان لها أئمة كلهم في مكان. لكن مثلا إذا قدرنا إمام قطعة من الأرض أو جاء طائف من الأرض فإنه لا يدفن حتى يقوم ولي العهد من بعده. أفهمت؟ نعم. إيش؟
هل كراني هذا كان مكروه؟
إيش؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم، هل كراني هذا صلى الله عليه وسلم مكروه؟
مكروه؟
يعني هل يعني مثلا
لماذا يضعونه على قلبه؟ نعم، لأن الجنازة محمولة، الجنازة محمولة، والنفس الشريرة التي ليس فيها خير الراحة منها خير. نعم. ثلاثة.
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكرا ما بعده، وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها، وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد.
لكن حديث عبد الرزاق هذا شاذ، والألفاظ التي قبله كلها تدل على أن المراد حتى يفرغ من دفنه. اللفظ الأول الذي قدمه مسلم حتى تدفن، والثاني حتى يفرغ منها، وهي إذا وضعت في اللحد لا يفرغ منها، إذا وضعوها في اللحد لا بد أن يدفنوها. نعم.
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث معمر، وقال ومن اتبعها حتى تدفن. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط، وفإن تبعها فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد.
هذا مما يدل على ما ذكرنا أن المراد الصلاة وإن لم يكن من وإن لم يتبعها من البيت، بقوله في الحديث من صلى على جنازة ولم يتبعها، وأن القراطين إنما يحصلان لمن صلى وتبع، نعم يا سليم.
إذا كان
إيش؟
أكره الجنازة بسبب المعرفة تعرفها في دينه. يكون هذا ولا ما
تذكر الصلاة عليه. ظاهر الحديث مطلقا حتى لو كنت تكرهه في دينه لأنه مؤمن. نعم يا فؤاد. قال العلماء يعني الاسراع دون الخبر يعني العجله السريعه. لا كبير في السن ما هو مقياس ولا النشيط جدا. نعم.
رجل نكث في ثلاجة في المستشفى بضعة أشهر بعد ما مات، فمتى يكفن ويصلى عليه ومتى يعتبر؟ يعني ما يكفن عند إدخاله هذه
الثلاجة؟ لا
لأن الناس قرر. حدثنا شيبان بن فروخ قال
نفس سؤاله، يقول هذا الذي يكون في الثلاجة هل نكفنه أو ننتظر حتى يكون عند دفنه؟ الجواب ننتظر.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر، فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
في هذا الحديث يعني في صنيع عبد الله بن عمر قوله أكثر علينا يعني معناه أنه رغبنا في أشياء إذا عملناها صارت كثيرة علينا، وليس المعنى أنه جاء بها من عنده، لأن ابن عمر لا يمكن أن يتهم أبا هريرة بأنه قاله من كيس، لكن مع ذلك أراد أن يستثبت كقوله تبارك وتعالى لإبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فسأل عائشة فصدقت أبا هريرة، فصار الحمد لله الآن ثابت، فصار ذلك ثابتا من عن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عنها.
وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير
قال الشرح أكثر علينا.
قوله فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة معناه أنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر في ذلك واختلط عليه حديث بحديث، لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع، لأن مرتبة ابن عمر وأبي هريرة أجل من هذا.
أنا أرى خلاف ذلك، أنا أرى أنه أكثر يعني معناها أنه حملنا عملا أكثر بما جاء به، ولا يظن أنه أن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنه التبس عليه الأمر، بل المعنى هو ما قررنا أول. وأما إرساله إلى عائشة فمن أجل التثبت وزيادة الطمأنينة. ما نسينا شيء. نعم ايش كيف سبحان الله قرأناه وعلقنا عليه. اقرأ عبد الرحمن
بعيد يا شيء.
لا تبي هذا قرأناه وعلقنا عليه.
وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صخ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد
نعم عندنا من حصى المسجد
حصباء نعم. ويقول وأخذ ابن عمر قال هكذا ربطناه، الأول حصباء والثاني بالحصى جمع حصات، وهكذا هو في معظم الأصول، والحصباء هو الحصى.
إذن خلاف أخذ
من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وحدثنا محمد بن بشار قال حد
ايش
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، فإن شهد دفنها فله قراطان، القراط مثل أحد. وحدثني ابن بشار قال حدثنا معاذ
صار عن كم الحديث؟
عن ثلاثة:
أبي هريرة وعائشة وثوبة. الحمد لله.
وحدثني ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال: مثل أحد.
والأخرى من صلى عدة روايات من صلى آخرها هذا الحديث. آخرها هذا الحديث وهو أعم فيؤخذ به ويقال: من خرج وصلى فهو أكمل أجرا، لا شك أن له أجر المشي من بيتها إلى المسجد، ومن صلى بدون أن يأتي من البيت فله الأجر. نعم. لا نجاب مسألة
الصلاة على القبر، هل قول المدة تؤدي ذلك؟
لا،
مثلا سنة أو سنتين
لا تؤثر. يصلي على القبر إذا كان قد مات الميت والإنسان أهل للصلاة، يعني مثلا الإنسان له 20 سنة وهذا ميت مات وله 10 سنوات يصلي عليه، لأن من بلغ 10 سنين من أهل الصلاة. لكن لو مات لو كان الإنسان 20 سنة والميت له 30 سنة ميتا فهذا لا يصلي عليه، لأنه حين الصلاة عليه ليس من الصلاة. وبهذا نسلم من أن يأتي إنسان يقول: إذن أنا أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أصلي على فلان الذين ماتوا من أزمنا. نعم.
الميت دماغية، توفي دماغية، إنسان في حالة إغماء والقلب
لا، هذا لا بد أن ينتظر، لا بد أن ينتظر، لا يكفي الموت الدماغي. لكن مع الأسف بدأ بعض الأطباء يقصونه قبل يموت. تعرفون يقصونه يعني يقطعون، يقول إذا مات دماغيا يلا هات كلوته وهات كبده وهات قلبه. نعم، الدماغ معناها المخ يموت تعطل، لكن يبقى القلب، القلب ينبض. أما إذا في مسألة الأجهزة يجوز رفعها، الأجهزة يجوز رفعها ما دام أن حياته ميؤوس منها فيجوز رفعها. نعم يا آدم، ثلاثة انتهى. انت يا آدم ثلاثة.
باب
إيش؟ إيش؟
إذا كان قصير
كيف؟
يقول الأسئلة ضابطها أن بعد كل باب أسئلة،
والله الحقيقة ما له ضابط،
لكن إذا كان قصير
أحيانا تقول بعد كل حديث وأحيانا بعد كل باب
إذا طال الباب.
نعم،
أقول لعله إذا طال الباب يقسم.
أي نعم، هذا ما هو طويل أو طويل
القادم.
لا القادم لا.
باب من صلى علي، باب من صلى عليه مئة، باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه. حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الدعاء يعتبر من الشفاعة، وقد مر علينا أن الشفاعة لا تكون في يوم القيامة فقط بل حتى في الدنيا، فالدعاء للميت شفاعة له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا شفعوا فيه. نعم،
باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان. فقال أبو كريب انظر ما اجتمع له من الناس. فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقولهم أربعون؟ قال نعم. قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية ابن معروف عن شريك ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس.
في هذا الحديث زيادة على الحديث السابق، لأن السابق مئة وهذا أربعون، ومعلوم أن من صلى عليه مئة فقد صلى عليه أربعون، لكن من صلى عليه أربعون لم يكن صلى عليه مئة، فنأخذ بالزيادة ونقول من صلى عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي هذا دليل، حديث دليل على فضيلة التوحيد والإخلاص، وفيه أيضا أن من كان فيه شرك فإنه ليس أهلا للشفاعة حتى وإن كان مسلما، ما دام في قلبه شيء من الشرك نسأل الله العافية فإنه ليس أهلا للشفاعة. لا بد أن يكون الشافع طاهرا من الشرك تماما. وفيه دليل على جواز انتظار كثرة الجمع لأنه لم يخرج به حتى بلغوا 40.
أيها الإخوة،